Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 20 ابريل عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات العباسية بجنوب كردفان الى 22 قتيلا وجريحا. وفاة 8 أشخاص بالكورونا بنهر النيل وحالات الإصابة في ارتفاع بالخرطوم. 30 كيانا يسلمون مذكرة لمجلس الوزراء حول تردي الوضع الاقتصادي. الكهرباء تعاود المطبوعات واحتجاجات في الأبيض بسبب أزمة مياه الشرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. ارتفع عدد ضحايا أحداث مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان يوم السبت إلى 4 قتلى و 18 جريحا بينهم أطفال، والقتلى هم يونس إبراهيم سليمان وعالم الدين صالح أيوب ومختار أبكر ونفيسة إبراهيم عمر 16 عاما، بينما بلغ عدد الجرحى 18 شخص بينهم إصابات خطيرة نقلوا إلى مستشفيات مروابة والأبيض. وقال شهود في مدينة العباسية لراديو دبنجا أن لجنة أمن المحلية وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة عقدت اجتماعا مساء الأحد وقررت ترحيل فريق الرحال الضالع في الأحداث من المنطقة وإلقاء القبض على الجناح وتسليمهم للعدالة. وأوضح الشهود أن الأحداث تسببت في شلل تام في سوق المدينة أمس الاثنين. وأضاف هذا الشهود لراديو دبنجا من مدينة العباسية في هذا الخصوص:
والله يا أخي الوضع حادي، لكن طبعا هم الطرف الثاني اللي هو الهاوس الطرف المضرر، الليلة ما أغلقوا السوق باجوا وغالبيه التجار في السوق ناجوا، يعني الليلة في شلل السوق. استفسرت من واحد من الثلاثة ديل وطلعها اجتماعكم طلع بشدو طلع بترتيب أنه الناس اللي في الجريمة ديل هيتم ترحيل البيوت بيت من المنطقة دي، قال لا والله ما سمعت التجهيزات أنه يرحيلوا الناس دي.
من جهة تانية اتهموا مواطنون من مدينة العباسية قائد الشرطة والجيش بالتواطؤ في الأحداث، وقال شهود لراديو دبنجا إنه قائد الشرطة والجيش وأثناء تواجدهما في مكان الحادث وصلت مجموعة مسلحة على ظهور المواتر لمساندة سكان الفريق الذي احتمى به الجناء. وأشار الشهود إلى أن قائد الشرطة والجيش أمرا القوى المتواجدة في مكان الحادث بالانسحاب أثناء إطلاق نار من جهة الفريق. وأوضح الشهود أن المجموعة المسلحة دخلت الفريق وأجلت المتهمين وفروا إلى جهة مجهولة عقب انسحاب القوى الأمنية. وكانت مدينة العباسية شهدت يوم السبت اشتباكات بين مجموعتين بسبب سرقة موتر توك توك أدت إلى مقتل 4 أشخاص و 18 جريح، كما شهدت من قبل أحداث نهب داخل سوق المدينة وفي الطرقات التي تربط مناطق المحلية. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من مدينة العباسية في هذا الخصوص:
رأي الشارع أنه كل الرؤوس والأجهزة الأمن دي ما دايرين تغادر البلد لأنه ده ما يصلحه. كان الليلة أنت موجود في موقع الحدث ويقول الإنسان في قدامك يبدو لجنة أمن يبدو زطت جزء من الناس الدخول في الناس دي ما تمطعدت الحتة دي وزهجانة، والمهم هم أسهم بيقولوا أنه لا بنطالب إدارات أهلية وبطال الناس ترفع تقريبا ونزل ما دايرينهم نزل فورا. هي ناس الناس بتطالب أنه مدير الشرطة وتعجيز جواب تعلمني كله ما دارينه ونزل وقت يتم نقلهم يمشوا مهم ما دارينه في البلد.
أعلنت وزارة الصحة أن تسجيل 8 وفيات و61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد مع تعافي 99 حالة. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي أن حالات الإصابة انتشرت في الخرطوم وولاية البحر الأحمر بينما انحصرت الوفيات في الخرطوم. وارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2281 والإصابات إلى 32244 حالة. وفي الولايات سجلت ولاية نهر النيل 8 وفيات و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 3 أيام في الفترة من الخميس إلى السبت الماضي. وفي شمال دارفور كشفت وزارة الصحة بالولاية عن تزايد عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغت عدد الحالات النشطة 27 حالة 19 منها في مراكز العزل. وبلغ العدد التراكمي للوفيات في الموجة الثانية للكورونا بشمال دارفور 19 حالة وفاة والإصابات إلى 161 حالة. تواصل اعتصام المواطنين أمام مستشفى التميز بالخرطوم أمس لليوم الثاني احتجاجا على تحلل نحو 190 جثة في مشرحة المستشفى، وطالب المشاركون في الاعتصام بتفتيش كل المشارع وحصر الجسامين وإجراء فحص DNA، إلى جانب المطالب بقلة مدير الطب العدلي ومدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم ودعم المسار القانوني للمطالب بالقصاص لدماء الشهداء. ودعت لجان مقاومة الصحافة لمساندة الثوار في اعتصام مشرحة المستشفى وتقديم كل أنواع الدعم الممكن للمساعدة في تحقيق المطالب ودعم القضية. وأعلنت تسيير موكب لدعم الاعتصام في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء من محطة 7. وأضاف أحد المشاركين في الاعتصام في هذا الخصوص:
والناس صابة هنا وقاعدة هنا، سحورنا هنا، بنتسحر هنا وبنفطر هنا وصابنا هنا، الناس حتصب هنا وتتسحر هنا وتفطر هنا، اعتصام بس، لأنه كان ما جانا مسؤول، نحن المكان ده ما نخليه، نعتصم هنا وقاعدين لحد ما يجي مسؤول يجي يقعد هنا ويورينا الحاصل شنو. والجثث زي ما انتو خطيتوها هنا تجي تشيلوها تمشي تشرحوها قدام عيوننا، وبعد ما تتشرح تدفن ونعرف القتل منو قتل كيف وفيها حته ما فيها حته وشلتوا من منو، لأن البلد دي ما سايبه.
من جانبها أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول جسامين مستشفى التميز، وباشرت اللجنة مهامها يوم الأحد. وقالت في تصريح صحفي إن الوضع مأساوي وينذر بكارثة بيئية محققة فضلا عما يمثله من انتهاك لحقوق السكان في الصحة. وأمن التصريح على حق السكان في التظاهر السلمي احتجاجا على الخطر البيئي الوشيك. وقالت المفوضية إنها ستتابع مجريات التحقيق مع الجهات ذات الصلة للتأكد من حقيقة المزاعم التي تربط بين الجسامين الموجودة في هذه المشرحة وبين حادث فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة. وأوضحت إنه لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد تشريح الجثث وإجراء التحقيقات اللازمة. شهدت أحياء من مدينة الأبيض مظاهرات اليوم الثاني حتى أمس الاثنين بسبب انقطاع الإمداد المائي، ونفذ المواطنون وقفات احتجاجية أمام إدارة هيئة المياه مطالبين بمعالجة الأزمة. وقال أحمد رباح من لجان الخدمات لراديو دبنجا أن أزمة مياه الشرب في عدد من أحياء مدينة الأبيض خاصة أحياء حسيب والصحوات ما تزال مستمرة، وأن سعر برميل الماء تتراوح ما بين 600 إلى 900 جنيه. وأرجى رباح الأزمة إلى وجود تقاطعات داخلية في إدارة المياه ناجمة عن قرارات سابقة، مؤكدا توفر المياه في المصادر وعدم وجود أي أعطال فنية في الخطوط. وأضاف أحمد رباح من لجان الخدمات لراديو دبنجا من مدينة الأبيض في هذا الخصوص:
لغاية الآن أن إحنا جارين، أنا بتكلم معاك والآن أن إحنا راكبين مع عربية الموية لافين من بلف لبلف ومن محطة لمحطة مع مدير مياه مدن الأبيض لأنه يتحل. وفي مواطنين أمس مشوا صباها في مكتب المدير العام لمياه ولا شمال تزن، وكانوا موجودين أمس والليلة برضو تواجد ناس، لغاية الآن موجودين متوقعين منها التلفون إن الموية عشان يرجعوا الحي. إذا الموية جات يكونوا صابنا هناك في مكتب المدير العام وبشربوا الماء هناك واحتمال يبيتوا هناك ذاته. اتهامات انه دب في البلوفة ودب في تحت البلوفة، وفي النهاية الضايع هو المواطن بس. لكن مشكلة المويه ما في، المويه متوفرة المصادر، المياه في المصادر الجنوبية متوفرة بكمية كبيرة جدا.
وفي العاصمة عاودت قطعات الكهرباء مجددا في الخرطوم ومختلف مدن البلاد منذ يوم الأحد بعد تحسن منذ بداية شهر رمضان المعظم. واشتكى مواطنون في حديث لراديو دبنجا من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومي الأحد والاثنين دون إعلان مسبق من وزارة الطاقة. وأشاروا لانقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة مما يفاقم من معاناة المواطنين في شهر رمضان، وأطالبوا الحكومة بالإسراع في معالجة قطعات الكهرباء. طالب التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر الحكومة بالسيطرة على صادر الذهب وأن تتولى استيراد الفجوة في الوقود والغاز والقمح والدواء بدلا من تركها للقطاع الخاص. واتهم التحالف الذي يضم 30 كيانا صوريا في مذكرة حول الوضع الاقتصادي سلمها لمجلس الوزراء يوم الأحد، اتهم الحكومة بالخضوع للإملاءات الخارجية في القضايا الاقتصادية الداخلية التي يجب أن تدار وفق الاحتياجات الوطنية. وطالبت المذكرة الحكومة بالاستناد على توصيات المؤتمر الاقتصادي وإعادة النظر في موازنة 2021 التي اعتمدت الصرف المتضخم على الأجهزة الحكومية على حساب التنمية، كما شددت على التراجع عن الزيادات الكبيرة التي تم فرضها على الكهرباء ورسوم الخدمات الحكومية، ودعت المذكرة لاتباع سياسات تؤدي إلى تقوية سعر صرف العملة الوطنية بدلاً عن تخفيضها، ودعم الزراعة والصناعة إلى جانب تشغيل الشباب ومعالجة أزمة المواصلات وفوضى وارتفاع الأسعار والخبز. أصدرت محكمة خاصة مكونة من رئيس القضاء حكماً بالسجن لعشر سنوات ولغرامة مالية في مواجهة عبد الباسط حمزة. وأدانت المحكمة الخاصة المشكلة برئاسة مولانا عبد المنعم عبد اللطيف أحمد قاضي محكمة الاستئناف المدان عبد الباسط حمزة الحسن أحمد خير في الدعوة المقيدة بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية تحت مواد قانون مكافحة الثراء الحرام، وأوقعت عليه عقوبة بالسجن خمس سنوات، كما تمت إدانته تحت المادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسجن خمس سنوات، وقضت المحكمة أيضا بالغرامة المالية وفي حال عدم الدفع بالسجن ستة أشهر لمخالفته للمادة 9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه بغرامة مالية، وفي حال عدم الدفع بالسجن ستة أشهر إلى جانب الغرامة المالية، وفي حال عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر لمخالفته قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. وأكدت المحكمة سريان قرار مصادرة الأموال التي تم استردادها من قبل لجنة إزالة التمكين بموجب قانون ساري. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة القبول للدراسة على النفقة الخاصة بالجامعات الحكومية ونتيجة القبول لأبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي العام الدراسي 2020 إلى 2021، وأجيزت النتيجة عقب اجتماع لجنة قبول التعليم العالي بمقر الإدارة العام للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات يوم الاثنين بحضور وكيل الوزارة ومدير الإدارة العامة للقبول وعدد من ممثلي الجامعات السودانية أعضاء اللجنة. وأوضح بروفيسور سامي محمد شريف وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيس لجنة القبول عقب الاجتماع أن التقدير لشواغر القبول لمؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة لمستوى البكالوريوس والدبلوم سيبدأ اعتبارا من يوم 21 أبريل 2021 وحتى 7 مايو 2021، على أن يبدأ التقديم لشواغر القبول للجامعات الحكومية لمستوى الدبلوم اعتبارا من 21 أبريل وحتى 7 مايو 2021، مبينا أن رسوم التقديم لشواغر القبول بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية لمستوى البكالوريوس والتقديم لشواغر القبول بمؤسسات التعليم العالي الحكومية لمستوى الدبلوم هي 300 جنيه فقط. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 حييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أنا أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول في هذه الحلقة تداعيات القرارات التي أصدرت بشأن توحيد سير صرف العملة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والمعيشي بعد مرور شهرين على صدورها. أيضا حنتناول الاستعدادات لمؤتمر باريس المزمع انعقاده الشهر المقبل، وحيتناول قضية إعفاء الديون والاستثمارات في السودان. حول هذه القضايا حنستضيف المحلل الاقتصادي المعروف حافظ إسماعيل، وفي البداية نقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا. في البداية أيضا نسألك حول تأثير وتداعيات توحيد سعر صرف العملة بعد مرور شهرين على صدور القرار.
والله هو طبعا تحرير سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف الأحرى لحد الآن في حالة بتاعت استقرار في سعر الصرف النسبي، يعني مقارنة بالتدهور المستمر في الفترة في السنة الفاتت والقبلة يعني. ده نتيجة لأنه في حالة بتاعت انتظار وسط أغلب المستوردين والمتعاملين في العملة الصعبة من تجار، هم منتظرين يشوفوا السياسة اللي حتجيبها الحكومة على المدى المتوسط والمدى الطويل. فلحد هسه الصورة ما بتكون واضحة بشكل كامل يعني. وفي برضو حالة بتاع ركود في السوق، يعني لأنه الحركة التجارية في السوق، يعني مشيت سعر الحرية بتلقى فيه حالة ركود في السوق شديدة جدا، يعني ما في حركة شراء. ودي يعني هي دي بالنسبة للاقتصاد ما مؤشرات كويسة، لأنها دي برضو بتقلص من نسبة النمو في الاقتصاد، لأنه لو ما في حركة تجارية وبالتالي الاقتصاد ما بينمو. لكن ما نترقبه نحن يعني كناس معنيين من مسألة الاقتصاد، أنه الإجراءات المفروض تتخذها الحكومة في بعد اللي هي معالجة الاختلال الهيك في الأنشطة الأساسية الاقتصاد السوداني. حتى المشكلة بفتكر أنه الحكومة المفروض تركز على أنه معالجات على المدى المتوسط والمدى الطويل. يعني السودان حتى يعني اللي خطأ خطوات في طريق إصلاح علاقاته مع المجتمع الدولي، وبالتالي دي ممكن تكون خطأ، لكن دي ما برامج في إصلاحات داخلية، دي التحدي الأكبر للحكومة، إصلاحات في إدارة الاقتصاد، المؤسسات المسؤولة من الاقتصاد، في السياسات وفي الخطط والبرامج لمعالجة الخلل الهيكلي أو في الأنشطة الأساسية للاقتصاد السوداني. الحكومة ما لم تعالج، ما لم يكون عندها رؤية في معالجة يكون عندها مشكلة. في مسألة ثانية فيما يتعلق بأساتذة، الحكومة محتاجة أن يكون عندها استراتيجية ومحاولة فريضة الحكومة موجودة فيها، يعني مسألة دعم الأسر المضطرة والفقيرة صح من الإجراءات سليم البرنامج بتاع ثمرات، لكن ده ما كفاية، لأنه ده برنامج عنده مدة زمنية محددة، مدة زمنية بتنتهي بعد ذات تحتاجوا الناس لدعم ثاني. إذا أنت ما حركتهم، إذا ما حسيتهم بأنه يشتغلوا ينتجوا يطلعوا يدخلوا في الصفعات الأساسية للاقتصاد بدل السوق الأسود الشغال اللي شو أغلب الناس، المسألة دي ما بتصلح على المدى المتوسط والمدى الطويل. يعني المساعدات قد تجيب نتائج عكسية مش نتائج إيجابية، لأنها قد ما تشجع الناس أنهم يعملوا طالما في إعانات بتجيب بدون ما هم يعملوا. فدي كلها الحكومة محتاجين نشوف سياسة شاملة لمعالجات على المدى المتوسط والمدى الطويل للمساعدات، وما بتعالج اقتصاد في المدى القصير بتحتاج لمدى طويل، لانه التمارس تم لسنين طويله جدا بتحتاج لمدى طويل. فبالتالي في ترقب وحد وانتظار لسياسات واضحه محدده للحكومه. ما تم من اجراء صح جزء منه مطلوب، لكن هو ده ما المعالجه الاساسيه.
طيب، من المقرر ان يعقد في مايو المقبل مؤتمر باريس، وهو معني بشكل اساسي بالاستثمار واعفاء الديون. رأيك شنو في الاستعدادات التي تتم للمؤتمر والمفروض يحصل؟
والله أنا ما شايف أي استعدادات، أنا ما شايف، الحكومة ما مستعدة. الحكومة أسأل بتبشر بالبرنامج بتاع الدعم الاجتماعي اللي هو عن طريق ثمرات وعن طريق ثمرات عن طريق المنح اللي حتاخذها الحكومة من المجتمع الدولي، وذاته ما كافية عشان تغطي البرنامج بتاع السنة كاملة للدعم. محتاجين نشوف أنه حنمول الباقي من وين، جزء منه، وده كله حلول مؤقتة، لأن ده التعامل مع نتائج أثار السياسات. لكن احنا محتاجين الى انه في مؤتمر باريس محتاجين يكون عندنا خطط واضحه جدا. الاستثمار في السودان في تحديات داخليه زي ما قلت، الاختلال، اداره الاقتصاد، اصلاحات قانونيه، اصلاحات اجرائيه لابد من انها تتم. المساله الثانيه اعداد البرامج ذاتها، اي قطاعات انت مستهدفه بالاستثمارات او بالمنح. قطاع الزراعه محتاج، الزراعه المطريه والزراعه المرويه محتاجة لاستثمارات هائلة جدا. انت كيف تفكك، كيف تخطها في شكل بتاع مشاريع يمكن ان تكون يعني مركبة للناس الدارين يستثمر. المثل بتاع إعفاء الديون، نحن محتاجين الآن يكون عندنا خطة استراتيجية لمحاربة الفقر، هذه مسألة مهمة جدا، وفي معالجات لسه المفروض تتم في الاقتصاد، من ضمنها مسألة إدارة الفقر، يعني مثلا دور المؤسسات المملوكة للدولة اللي هي تدار بواسطة الأجهزة الأمنية والجيش، دي لابد من أنها يتم معالجتها، ولابد من أنها تعرف وتتوضح وتعرف حجم الأنشطة الاقتصادية بتاعتها كأي نوع ومساهمتها شنو في الاقتصاد، دي مسألة مهمة جدا. المسألة إصلاح الجهاز المصرفي محتاجين، والإصلاح الضريبي محتاجين نعمله بشكل عادل وكذا. فبعد ذلك تشجيع القطاعات الأساسية في الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والسياسات المالية، ودي مسألة المفروض الحكومة تخطها بشكل واضح. لما تمشي باريس يكون عندها رؤية واحدة، لكن إذا مشت الحكومة باريس بالوضع الحالي ده ما في له حاجة تستثمر في السودان، لأنه المناخ غير مشجع للاستثمارات، لأنه الشركات الحكومية دي عندها احتكار، والاحتكار ده أكبر عدو لاقتصاد السياسات الصغيرة. وإنت إذا تخلق نظام بتاع تنافس أرض متساوية للناس كلهم يتنافسوا فيها، لابد من أنه الانتهاكات اللي بتاخذها الشركات دي تكون ما في الأمة، وحساباتها لازم تتعرف، ومساهماتها والضرائب اللي بتدفعها لازم تكون بتتعرف، ودي مسألة لازم تكون. فنحن محتاجين خطط، محتاجين برامج، محتاجين إصلاحات هيكلية في إدارة الاقتصاد، محتاجين إصلاحات هيكلية في إدارة الاقتصاد بشكل كامل، محتاجين لإصلاح ضريبي، ودي مسألة لازم تكون، وإصلاح للجهاز المصرفي، ولو ما تمت دي وبتبقى عندنا مشكلة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، نرحب بكم كثير في برنامجنا عيادة دبنجا اللي بيستضيف الدكتور هاشم عبد الله مختار عيسى، وهو طبيب في مستشفى دبلن في إيرلندا. طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بالناس الشغالين أشغال شاقة، يعني زول بيكون مثلا شغال في فرن، زول بيكون شغال طلبة، زول بيكون شغال يعني مثلا في الزراعة، فأكيد الجسم ما بيكون في الوضع الطبيعي في رمضان، لأنه ما التغذية ما مستمرة وكده، فمرات لظروفه هو أو الظروف الضاغطة في دارفور وغيره، يعني بيجبر نفسه أنه يشتغل بنفس الوتيرة وبنفس الزمن اللي هو شغال فوقه في الفترة بتاعت قبل رمضان. هل دي عنده أي مدار صحية؟
المدار الصحية بيكون إذا كان مثلا نحن ما أكلنا الأكل المناسب أثناء بالليل، يعني في عند أثناء الإفطار وأثناء السحور. بناشد كل الناس الشغالين في يعني الأعمال الشاقة مثل الطلب، والشغالين في الزراعة، والشغالين أي عمل شاق سواء كان في الأفران، والشغالين في البلدية، دي أعمال شاقة. لكن نحن إذا كان يحاولنا أنه مثلا نطبق القواعد بتاعت رمضان، أن الناس أثناء الإفطار تتناول الأكل متوازن وتتناول الأكل يعني متزن باعتدال، ولما نجي في السحور لازم نتناول نوعية معينة من الأكل اللي أساسا بتولد لنا سعرات حرارية لفترات طويلة جدا جدا، ما بتحصل لها هضم بصورة يعني سهلة. الشيء الطبيعي أنك لو أكلت حاجة عالية السكريات أو عالية الهناء بتحصل لها هضم في خلال 4 ساعات، لكن في بعض الحاجات إحنا لو أكلناها مثلا النشا العصيدة الهضم بتاعه بيتم لفترة يعني ممكن يمتد ل 12 ساعة، يعني من 8 ساعات ل 10 ساعات. طيب ده ممكن يغطي لنا العجز الحاصل. الذهول بيحصل نتيجة لأنه في انخفاض في نسبة السكر في الدم أثناء النهار، وكذلك بيحصل نتيجة لأنه في انخفاض بالنسبة لانخفاض في ضغط الدم، يعني ضغط الدم بنزل. ليه؟ لأنه إحنا برضو بالليل نحاول نعمل حسابنا ما نشرب شاي كتير، لأن الشاي الكتير بيؤدي لتبول، وإحنا من أثناء التبول بنتخلص من الأملاح الأساسية زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي الكالسيوم وزي المغنيسيوم، دي أملاح نحن محتاجين عشان تحافظ لنا على ضغط الدم ساعة النهار. فأنت ما تضيع الوقت كل الليل أن الواحد يقول يشرب أكثر من 10 15 ولا تقول يعني أي عدد من كوبايات الشاي. الشاي ما مطلوب أنه نازل شربها ساعة السحور. ليه؟ لأنه بيؤدي للتبول، وبالتالي بيفجلنا السوائل وبيعرضنا للمشاق بتاعت العمل اللي مفترض إحنا نعمله. لكن ما في حاجة بيمنع أنه الواحد يشتغل في الفرن، ما في حاجة بيمنع أنه الواحد يشتغل في الطلب، ولا ما يعني في المزرعة، يعني نحن نواصل العمل كما ينبغي. قد يكون في بعض الذهول وفي بعض الصعوبة، ولكن أساسا في الصوم، يعني ربنا فرض الصوم للأسباب دي. عشان انت يجيك حبة بتاعت مشقة، عشان يجيك حبة بتاعت دوخة أثناء الشغل، تحس بأن بالمعاناة عشان جسمك يتحيى للكلام ده ويتكيف للكلام ده ويتقوى، وفي نفس الوقت يعني بديك تقوى بالنسبة للروح وتقوى بالنسبة للإيمان بتاعك. ربنا سبحانه وتعالى ما عمل الساكن يعني.
وفي الختام نشكر الدكتور هاشم عبدالله مختار أخصائي الباطنية بمستشفى دبلن بإيرلندا، ونشكركم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء لحسن الاستماع. يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة نواصل مع الأستاذ عبدالله ديدان الخبير في العدالة الانتقالية ليحدثنا عن أهمية مشاركة الضحايا في عملية التعويضات وجبر الضرر. أهلا وسهلا بك الأستاذ عبدالله في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ عبدالله، وسعيد أكون معكم في حلقة اليوم إن شاء الله.
أستاذ عبد الله كده يتكلم لنا عن أهمية مشاركة الضحايا في عملية التعويضات وجبر الضرر، وما هي الآليات التي يمكن بها مشاركة هؤلاء الضحايا.
وبالضرورة عشان تتحقق المبادئ ذات العدالة الانتقالية بصورة حاسمة وتؤدي للنتائج المستقبلية المرجوة منها، واللي هي على رأسها استدامة السلام الاجتماعي والسياسي الاثنين مع بعض، لابد زي ما قلنا في الحلقة الفاتت من عدم إفلات المسؤولين من الارتكاب الانتهاكات والجرائم من العقاب، وفي نفس الوقت الاعتراف بالضحايا وإنصافهم. فده بيتطلب مشاركة الضحايا في صناعة القرار في كل الخطوات المتعلقة بعملية تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية، وده أهميته بتجي من عدة أسباب. السبب الأول إنه لابد من إنه الضحايا يشعروا بالرضا من إنه العدالة تحققت لهم يعني، وده بكافة أوجهها العدالة الانتقالية سواء كان في مسارات القضائية أو مسارات غير القضائية. لازم يكونوا هم شركاء أصيلين في اختيار شنو آلية العدالة الانتقالية بتشعرهم بالرضا وبتحقيق العدالة وبإنصافه. السبب الثاني المهم، إشراك الضحايا برضو بيوسع من دائرة الخيارات في آليات عمل العدالة الانتقالية، لأنه هسي الضحايا هم عددهم كبير سواء كان من القتلى النازحين اللاجئين المهجرين قسريا من مناطقهم، الذين فقدوا ممتلكات المغتصبات وغيره من أنواع الانتهاكات والجرائم. فتعدد الآليات بيتطلب إشراك الضحايا، لأنه كل مجموعة من الضحايا قد ترى أنه الآلية المعينة هي الآلية المناسبة من آليات العدالة الانتقالية في أنه تشعرهم بالإنصاف والرضا وتحقيق العدالة بغرض إزالة الغبن والشعور بالظلم، لأنه الضحايا إذا لم ينصفوا لن يستمروا ضحايا للأبد، قد يلجوا إلى خيارات أخرى يعني لا تسهم في عملية البناء الوطني. فمن الخيارات أو الآليات المطروحة في العدالة الانتقالية مثلا التعويضات وكانت فردية أو جماعية، الجبر الضرر وغيره، دي عندها تأثير كبير، لأنه هؤلاء الضحايا فقدوا كل ما يملكون ويعيشوا في معسكرات النازحين أو معسكرات اللجوء في دول الجوار، فقدوا أراضيهم التي كانوا يعيشون فيها، فقدوا ممتلكاتهم وأصبحوا خارج دائرة الإنتاج، ما عندهم فرص متساوية مع الناس، وبقوا غير منتجين بسبب الحرب وسبب التهجير. فالتعويض ضروري سواء كان جماعي لكل مجموعات النازحين مثلا، اللاجئين الذين فقدوا ذويهم كضحايا للقتل الممنهج والإبادة الجماعية، المغتصبات الذين فقدوا أموالهم وممتلكاتهم وغيره، جيل لابد كلهم من تعويضهم بحيث أنه تتح لهم فرصة لبداية حياة جديدة خصوصا انه هم ما يقارب هسي ال 17 سنه هم خارج دائرة الانتاج ويعيشوا على الاعانات والمعونات يعني، واللي هي حتى في الوقت الراهن دي ما متوفره ولا كافيه، وحتى اللحظه دي هم يعيشوا في خطر الاغتيالات المستمره. فمهم التعويض لانه يرجعوا تكون عندهم فرص جديده، يدخلوا في دائره الانتاج، يصلوا لما يمكنهم من الاستقرار. فالتعويضات الجماعيه هي من ضمن اليات العداله الانتقاليه، ودائما هي ممكن تكون في شكل التنميه الشامله، التنميه الشامله للمناطق اللي نزحوا منها ضحايا الحرب واللجؤوا منها ضحايا الحرب بالعوده يعودوا، وتحصل فيها تنميه شامله، توفر فيها الخدمات الاساسيه، الكهرباء، المويه، الطرق، المدارس، المستشفيات، وفرص العمل، سواء كانوا يعملوا في الزراعه. الدوله لابد ان تتدخل، والمؤسسات المعنيه كان من المجتمع الدولي ولا المجتمع المحلي، بتوفير مدخلات الانتاج وراس المال حتى يعودوا الى العمليه الانتاجيه، او سواء كانوا يمارسوا انشطه اخرى كالتجاره او العمل الوظيفي، لابد من العوده لوظائفهم وبالدرجات الوظيفيه التي يستحقونها في الوقت الراهن او وقت العوده يعني. سواء كانوا يعملوا في العمل التجاري لابد من يتم توفير التمويل والرساميل اللازمه لهم وكل المتطلبات اللي بتخليهم يعودوا للعمليه الانتاجيه، ودي امثله ذكرتها. جبر الضرر عنده اوجه متعدده يعني، يدخل برضه في باب التعويضات الفرديه والجماعيه، وتقديم العون المالي المباشر، تقديم البدائل المباشره، يدخل فيه برضه الاعتذار من جانب المتهمين بارتكاب الانتهاكات واعترافهم بها يعني، وطلب الصفح، كونوا شركاء برضو في عملية إصلاح الواقع بتاع ضحايا الحرب، وده ما بتعرضهم للمساءلة القانونية بأي حال من الأحوال في المسار القضائي العدالة الانتقالية، كان على المستوى القضائي الوطني أو على مستوى القضاء المشترك من قضاة وطنيين أو محاكم وطنية مع خبراء من خارج الوطن، من أصحاب تجارب في مؤسسات دولية أو من دول تانية، أو على مستوى المحكمة الجنائية الدولية يعني. فده ما بينفي جبر الضرر والتعويضات الفردية لا تسقط المساءلة القانونية، لأنه في أنواع من الجرائم والانتهاكات لابد من محاسبة المسؤولين عنها، وده واحد من أسباب استمرار النزاعات في السودان، أنه بيكون في إفلات من العقاب من جانب المسؤولين في السلطات الديكتاتورية الحكمة السودان من لدن نميري مرورا إلى البشير يعني، لأنه ما كانت بداية تتم المحاسبة، بالتالي بيستمرئوا ارتكاب الانتهاكات وفي أي وقت تتح لهم الفرصة، ما عندهم خوف. وفي نفس الوقت صف الضحايا يراكم الغضن والشعور بالظلم داخلهم، وعندنا تجربة الجنوب ماصلة يعني، الحرب في الجنوب بدأت في 55 و 70 وقفت باتفاقية دي سببا، جاءت ارتفاع المسلح بدأت بغيرة الراحل دكتور قرق في 83 لغاية ما تم تسويته باتفاقية نيفاشا، اتفاقية السلام الشامل في 2005، لكن سرعان ما تجدد الحرب في 2011، وده من أسبابه إنه ما قاعد يتم إنصاف الضحايا ومعالجة أوضاعهم، وما قاعد يتم محاسبة المسلمين بالانتهاكات. فالتعويضات الفردية والجماعية وجمر الضرر هي أساسية، ومشاركة الضحايا هي العمود الفقري للنجاح العدالة الانتقالية، وحتى مشاركة المسؤولين من الانتهاكات والجرائم في عملية العدالة الانتقالية، وده بيجي عبر اعترافهم وإقرارهم بارتكاب الجرائم. وده ليه؟ لأنه الغاية من العدالة الانتقالية هي إعادة بناء النسيج الاجتماعي في دارفور وفي مناطق النزاعات كلها، والحاجة الثانية بناء السلام الاجتماعي والتعايش السلمي اللي بيقود لسلام سياسي شامل ودائم ومستقر، ويحقق المواطنة المتساوية القائمة على مشروع وطني. هذا ما يتم إلا بمعالجة الانتهاكات وآثارها والإنصاف للضحايا والاعتراف بهم كضحايا وتعويضهم، وإن كان فرديا أو جماعيا عبر آليات العدالة الانتقالية. ونحن في السودان بنحتاج أننا نطور بعض النماذج التي تتوافق مع واقعنا، وطبيعة الصراعات عندنا، لأنها هي النزاعات في السودان خصوصا في دارفور، النزاعات المسلحة هي ذات طابعين، طابع سياسي وطابع اجتماعي اللي هو عرقي واثني وقبلي، وبرضه عنده ضحايا كتار يعني بمختلف انواع الانتهاكات والجرائم برضه. وده النزاعات المسلحه القبليه والاثنيه والعرقيه هي نتاج لخطل وسوء تفكير وقويه النظام البائد بقياده البشير، العمل على الاستقطاب الاثني والقبلي وتفكيك النسيج الاجتماعي وتوريط المجتمعات المحليه في عمليه العنف المستمر لخدمة أغراضه هو في السيطرة يعني وإضعاف المجتمع. فعشان كده هي من غايات رؤية مستقبلية لإعادة بناء البنية الاجتماعية، وده ما بيتم إلا بإذن الغرب، واللي هي بتحتاج لمبادئ العدالة الانتقالية في الإنصاف والاعتراف بالضحايا وتعويضهم على المستوى الجماعي والفردي وجبر الضرر، وفي ذات اللحظة عدم إفلات المسؤولين من الانتهاكات من العقاب.
طيب أستاذ عبد الله، الآليات المناسبة الممكن يتم به مشاركة هؤلاء الضحايا، كيف يتم مشاركة الناس؟ الآلية كيف؟ بالمفوضية، الآليات التقليدية اللي عندنا في السودان مثلا العوجاويد والراكوبة، ولا كيف يتم مشاركة، أنت زي ما قلت مشاركة الضحايا وهي حاجة مهمة جدا، كيف يتم مشاركته
أيوه،
في عملية التعويضات وجبر الضرر؟
مشاركة الضحايا أول حاجة لابد من إقامة المؤسسات المعنية بأمر العدالة الانتقالية في الدولة، واللي هي مفوضية العدالة الانتقالية، ده عامل حاسم ومهم، لأن المفوضية هي بتطلع بمهام وضع السياسات والخطط وأدوات العمل اللي بتمكن الضحايا من المشاركة، وقبليه هي بتضع الرؤى المناسبة لشنو آليات العدالة الانتقالية اللي بتتوافق مع الواقع بتاع الانتهاكات الحاصلة عندنا في السودان والكم الهائل من الضحايا وطبيعة النزاعات نفسها، لابد من تتعمل لها قراءة بحيث انه تقودنا لشنو الرؤية اللي بنقدر نحقق بها مبادئ العدالة الانتقالية في دارفور. ده واحد اللي هو آلية مفوضية العدالة الانتقالية كمؤسسة رسمية للدولة تطلع بالمهام دي. الجانب الثاني القوى السياسية وقوى الكفاح المسلح نفسها عندها دور، لأنها هي بتمثل في جانب من جوانبها وفي مشاريعها السياسية بتمثل السكان بشكل عام والضحايا بشكل أخص، لابد من يكون عندها دور وعندها رؤية تسهم بها مع الضحايا ومع مفوضية العدالة الانتقالية في كيفية اشتراك الضحايا في صناعة الفعل داخل المفوضيه وداخل مجريات وتنفيذ مبادئ العداله الانتقاليه، بحيث انه يكونوا شركاء اصيلين من التفكير فيها ووضع الخطط والسياسات وادوات العمل لغايه التنفيذ، لانه في الحاله دي هم ذات الضحايا بيكونوا مقتنعين انه ما في حاجه فاتتهم، يعني هم ساهموا في صناعه الفعل بتاع تنفيذ مبادئ العداله الانتقاليه، بالتالي بيكونوا مقتنعين بها ومقرين بالنتائج اللي بيوصلوا ليها وبيعرفوا بها. العامل الثالث المهم في إشراك الضحايا الدور بتاع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والتكوينات الاجتماعية المحلية في دارفور، عندها دور كبير جدا في فتح الحوار مع الضحايا وتهيئة المناخ ليه، يعني ده خصوصا دور منظمات المجتمع المدني وتبصيرهم بشنو مبادئ العدالة الانتقالية وإدارة الحوار معهم في اختيار الآليات اللي بتناسبهم من آليات العدالة الانتقالية المتعددة واللي بتشعرهم به تحقيق العدالة والإنصاف يعني، وهذا بيكون الرابط بين الضحايا برضو ومفوضية العدالة الانتقالية والقوى السياسية وقوى الكفاح المسلح، لأن العدالة الانتقالية عملية تحتاج لتوافق سياسي واجتماعي، يعني هي ما بتتم بشكل فردي أو مع مجموعات محددة بمعزل عن المجموعات الثانية، لابد من التوافق ده على مستوى السلطة، على مستوى تكوينات المجتمع، على مستوى القوى السياسية المدنية والقوى السياسية المسلحة وكل القوى الفاعلة في إدارة المجتمع، لابد من أن يحصل التوافق، لأنه إذا ما حصل التوافق حول آلياتها مبادئها أدوات عملها وغيره بيبقى في خلل، لأنه حتى في عامل ثاني مهم جدا أنه بعض القوى اللي هي ممكن تعمل الإشارة لها بأصابع الاتهام تمت في دارفور هي عندها القدرة إنها تحرر من المصير العدالة الانتقالية من كان في مسألة القضائي أو مسألة غير القضائي، وهي لا زالت بعض القوى عندها وجود في مراكز صناعة القرار، فتحتاج لحوار كبير وتوافق يعني. فمشاركة الضحايا هي عبر الآليات المتحدة دي، ده غير إنه الضحايا نفسهم بس حاليا هم ما مدركين، هم مدركين تماما لأنه هم ممكن يشاركين وإنه شنو اللي بيحقق لهم الشعور بالرضا وشنو اللي بيخليهم يسهموا في وصول خصوصا بعد ثورة ديسمبر يعني مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضدهم أمام آليات العدالة الانتقالية خلينا نقولها بشكل العام ده يعني سواء كانت قضائية أو غير قضائية، وخصوصا الضحايا هم انتظروا ذاته في تكوينات بتدير كأنه ده بيسهل عملية التواصل والتفكير المشترك معهم من جانب مؤسسات الدولة والمؤسسات الثانية المعنية سواء كانت وطنية أو دولية يعني تنسيق النازحين واللاجئين بإقليم دارفور في مجموعات الضحايا عندهم داخل تكويناتهم الاجتماعية عندهم بيجت منظمات مجتمع مدني حقتهم ومؤسسات بينتظموا حولها، ودي بتساهم في إدارة الحوار ولأنها بتبلور الرأي الموقف والرؤية حقتهم. برضه في جانب مهم جدا جانب الدراسات والبحوث وجمع المعلومات، يعني لابد من انه مفوضيه العداله الانتقاليه اللي هسي قانونها غايدا للحوار والنقاش والمزمع انشائها لابد من انه يكون عندها اول حاجه هيئه او جسم او ايا كان مسماه الرسمي مختص بجمع المعلومات وتحليلها، لانه انت محتاج للمعلومات حول طبيعه الانتهاكات اللي ارتكبت لابد من تجميعها وتحليلها، محتاج لمعلومات حول المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات ومن المنفذين يعني، لانه في تحديات بعدين قاعد تواجه الناس انه هل اللي يمثل امام العداله الانتقاليه هو منفذ القرار ولا المنفذ على الارض، ده كله انت محتاج تجمع حوله معلومات عشان تشوف مع الضحايا بعدين انه وتشوف انه شنو ذاته بيحقق مبادئ العداله الانتقاليه، لانه في جانب متعلق بسلطه الدوله ممثله في مفوضيه العداله الانتقاليه برضه عندها مسؤوليه تجاه تثبيت مبادئ العداله يعني. فبرضه جمع المعلومات حول الضحايا نفسهم، هم كم الناس اللي فقدوا ارواحهم في دارفور؟ هل هم نص مليون؟ هم 300,000؟ هم مليون؟ هم 100,000؟ هم كم؟ الضحايا اللجوء في دول الجوار كم مليون؟ هم 2 مليون؟ مليون ونص؟ مليون؟ ضحايا في معسكرات النازحين هم 2 مليون؟ 3 كم؟ ونزحوا من وين؟ و الممتلكات اللي اتفقدت، المناطق بتاعت النازحين والمهجرين واللاجئين اللي توطنوا فيها ناس اجانب ما سودانيين، ده كل الناس المغتصبات كم؟ ومنو اللي اغتصبهم؟ كل انواع الانتهاكات والمسؤولين منها وطبيعتها وتواريخها وازمنتها اللي حصلت فيها والجغرافيا توزيعاتها الجغرافيا والجغرافيا حصلت فيها، ده كله معلومات مطلوبه اللي هو ده بيسهم بشكل كبير في انك تضع الاليات المناسبه برضه والاضافيه لما ذكرناه في انه الضحايا يكونوا هم مشاركين، وانك كيف انت تقدر تتكلم مع المسؤولين من الانتهاكات، لانه في المسار الغير قضائي العداله الانتقاليه عنده وسع وشموليه اكبر وفرص اوسع فيه، لان انت قد تصل لانك تقعد الضحايا والمسؤولين من الانتهاكات سوا وتصل برعايه من مفوضية العدالة الانتقالية ومؤسسات المجتمع الثانية سواء كانت سياسية مدنية أو مسلحة أو منظمة مجتمع مدني، في إنه ناس يصلوا لرؤية بتاعت معالجة العلاقة بيناتهم وإنصاف الضحايا والاعتراف بهم وربما الاعتذار من جانب المسؤولين من الانتهاكات والمشاركة في إصلاح الوضع ربما يعني على سبيل المثال في آلية الحقيقة والمصالحة مثلا إذا الناس أو وصلوا لها. أما الجانب الثاني اللي تكلمت عنه أنت أو سألتني منه بتاع الأعراف والعادات والتقاليد المحلية زي الرأكوبة والجودية وغيره، أنا في رأيي الشخصي دي ما عادت تعمل وما عادت عندها القدرة لمعالجة انتهاكات واسعة وكبيرة زي اللي حصلت في دارفور، هي دي أعراف وتجارب محلية بسيطة وأهلية كانت مرتبطة بنزاعات محدودة وصغيرة الأثر يعني، يعني ما فيها قتل واسع، ما فيها تهجير واسع، ما فيها نزوح، ما فيها لجوء واسع بالكيفيه التي موجوده في دارفور اللي وصلت لملايين يعني،
من الضحايا. دي ما بتقدر عليها الأعراف القديمة دي إنها توصل فيها لحلول نهائية يعني، لكن هي يمكن إنها تسهم كجزء من آلية الحوار حول شنو مبادئ العدالة الانتقالية، لكن لا يمكن الاعتماد عليها كواحدة من آلية الحلول بصورة كبيرة، لأن الانتهاكات واسعة وكبيرة وممنهجة وضالعة فيها أطراف كبيرة يعني وأطراف كثيرة ومتعددة يعني، حتى ربما أطراف إقليمية يعني خارج السودان وأطراف دولية يعني. فده ما موضوع سهل بحيث إنه التجارب بتاعت الأعراف والتقاليد بتاعت الراكوبة والجودية وغيره إنها تكون واحدة من الآليات الفعلة أو الحية في عملية والمؤثرة في عملية مبادئ العدالة الانتقالية. هي بتشتغل في الجرائم البسيطة بين المجموعات القبلية وما فيها تعقيدات كبيرة يعني، لأنه هي ذاتها ما عندها ضمانات للإنصاف، ما عندها ضمانات للحلول بتاعة التعويض والجبر الضرر والتعويضات الجماعية والفردية، ما عندها آلية للإصلاح المؤسسي. إصلاح مؤسسة الدولة واحدة من آليات العدالة الانتقالية بحيث أنه تتم معالجة الأسباب اللي قاعد تخلي المنتمين لمؤسسة الدولة يمارسوا الانتهاكات دي، كان عسكريين ولا مدنيين يعني، اللي بيخلي أنه تبقى في ميليشيات في النص بين أجهزة الدولة والمواطنين، تستخدم الدولة خارج القانون لارتكاب الانتهاكات وغيره. ده الأعراف القبلية بتاعت الجودية والراكوب وغيره ما بتقدر تجيب له حلول بصورة شاملة ودائمة ومستقرة ونهائية، لكن هي ممكن تسهم الإدارة الأهلية والأعراف والعادات والتقاليد تسهم بشكل كبير في عملية صناعة الوعي.
شكرا لك الأستاذ عبد الله ديدان الخبير في العدالة الانتقالية ورئيس منظمة الديمقراطية أولا. شكرا لك أستاذ عبد الله.
شكرا أستاذ أبو زيد وبارك الله فيك.
مستمعي راديو دبنجا، فاصل ونواصل في برامجنا. مستمعي راديو دبنجا، ضيفنا الثاني في هذه الحلقة الأستاذ الصادق محمد مختار، عضو وفد التفاوض عن أصحاب المصلحة مسار دارفور. أهلا وسهلا بك أستاذ الصادق في راديو دبنجا.
مرحب بكم ومرحب بمستمعي راديو دبنجا، ونحييكم ونحن نطل على كل أهالينا في السودان عبر راديو إذاعة دبنجا.
أستاذ الصادق، كده أشرح لنا رؤيتكم وفهمكم لمشاركة الضحايا في التعويضات وجبر الضرر والآليات التي وضعتموها لمشاركة هؤلاء الضحايا.
أولا أنا أهيئ كل أهالينا في هذه المناطق، وهم صبروا سنين طويل فقدوه من ممتلكات قيمة وآثار نفسية لحقت بهم خلال سنوات الحرب الطويلة. وهذه الأضرار التي يعني لحقت هذه المجموعات كان بالضرورة أن يوضع لها معالجات وآليات يستطيع الضحايا من خلاله أن يعوضوا عما فقدوه إن كان هذه الممتلكات المادية أو التعويض النفسي الذي يجب أن يعوضوا فيها. ولذلك اتفاق جوبا هو اتفاق نوعي وضعت آليات كثيرة وأدخلت مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ لكل الآليات التي يجب أن تنشأ بموجب هذه الاتفاقية. واحده من الآليات التي تعوض بها هؤلاء الناس التعويضات المادية هو آلية مفاوضة الناديين والناديين، وهذه المفاوضة يجب فيه كل أصحاب المصلحة في مناطق النزاعات خاصة دارفور. الناديين واللاجئين لديهم نسبة مقدرة من السلطة تساوي 20%. هذه النسبة يجب أن توزع في كل الوظائف القيادية وآليات التنفيذ التي يمكن أن يتم إنشاؤها بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك الصناديق الإعمار والتنمية في دارفور. هنالك نسبة، هذه النسبة توزع بين النازحين وبين اللاجئين، وكذلك هنالك لجان فرعية لهذه الآليات يجب أن يشارك فيه إدارات النازحين واللاجئين لتحديد الشكاوى وتحديد الممتلكات التي يجب أن يعوض عنها هؤلاء المجموعات، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات المادية والأشياء المفقودة أثناء سنين الحرب، وكذلك إعادة الأرض لأصحابها الأصليين. كل هذه اللجان نحن وضعنا لها معايير إجراءات يجب أن يتبع ويراعى فيه تمثيل أصحاب المصلحة خاصة النازحين واللاجئين حتى يكونوا ضمن بناء القرار داخل هذه المؤسسات المختلفة، وبذلك يضمنوا فيها مسألة 20% من السلطة التي تم منحها لهذه المجموعة عبر هذا الاتفاقية. هنالك أيضا القضايا المتعلقة بجبر الضرر النفسي والعدالة الانتقالية، وهذه أيضا تحقيق العدالة يدخل في مسألة التعويضات النفسية وتحقيق العدالة لأصحاب الضحايا في هذه المناطق، وبالتالي يجب أن يكونوا ضمن اللجان التي تعين بها المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وكذلك اللجان التي تعمل في عمليات التقصي وجمع المعلومات حتى يستطيع هؤلاء الضحايا الوصول إلى الحالة الانتقالية المجزية التي تعود عنهم ما فقدوه من أعزاء وما فقدوه من عدالة خلال سنوات الحرب. أيضا هنالك مراكز متخصصة ستنشأ بموجب هذا الاتفاق. هذه المراكز المتخصصة هي مراكز لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي لدمج هؤلاء المجموعات في الحياة العامة وتوزيع معينات العمل وأدوات الإنتاج. يجب أن يشاركوا في هذه الآليات، وبالتالي أيضا هنالك آليات بنك دارفور. هذا البنك تكون له مجلس أمناء يجب أن يشارك فيه هؤلاء المجموعات في هذا المجلس بنسب مخدرة حتى يستطيعوا أن يحددوا الحاجيات الأساسية لهذه المكونات وللنازحين واللاجئين، لأن كل شريحة لديه احتياجات معينة ولديه قضايا معينة يجب أن يصاحبها أصحاب المصلحة أنفسهم ويطرحوها خلال الآليات المنشأة، لأن القضايا الآن التي طرحت في جبهة هي جذور الأزمة الموجودة في خلال سنوات الحرب، ولكن هناك إفرازات الحرب مختلفة تختلف الخصوصية من منطقة لأخرى ومن مجموعة لأخرى حسب التراكمات وحسب الأزمة نفسها التي خلقت أثناء الحرب، وبالتالي هؤلاء الناس هم أدرى بهذه القضايا بشكل كبير، لذلك حتى في عملية التفاوض تم إشراكهم بشكل كبير حتى يعكسوا القضايا التي تؤرق هذه المجموعات، وبالتالي في مسألة جبر الضرر والتعويضات كل الآليات المنشأة بهذا الاتفاق لديهم تمثيل واضح ومعترف به من كل الأطراف وكذلك حكومة السودان. ونحن الآن ننتظر أن يتم إنشاء هذه المكونات ثم بعد ذلك نعمل مع أطراف العملية السلمية وحكومة السودان للعمل على كيفية اختيار هؤلاء المجموعات وكيفية مشاركتهم في هذه الآليات إن شاء الله.
شكرا لك الأستاذ الصادق محمد مختار عضو وفد التفاوض عن أصحاب المصلحة مسار دارفور.
شكرا لكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل من العام 2021. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات العباسية بجنوب كردفان إلى 22 قتيلا وجريحا. وفاة 8 أشخاص بالكورونا بنهر النيل وحالات الإصابة في ارتفاع بالخرطوم. 30 كيانا يسلمون مذكرة لمجلس الوزراء حول تردي الوضع الاقتصادي. الكهرباء تعاود القطوعات واحتجاجات في الأبيض بسبب أزمة مياه الشرب. المفوضية القومية لحقوق الإنسان تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول جثامين مستشفى التميز. وزارة التعليم العالي تعلن عن نتيجة القبول للدراسة على النفقة الخاصة بالجامعات الحكومية. الحكم بالسجن لعشر سنوات والغرامة المالية في مواجهة عبد الباسط حمزة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.